من جملة القواعد الفقهية قاعدة بين قوسين أصالة اللزوم في العقود في أبواب المعاملات والمعاهدات عند الشك في لزوم معاملة أو معاهدة. وفيها جهتان من الباحث: الجهة الأولى في شرح معناها والمراد منها، فنقول إن المراد من الآصل في قولهم أصالة اللزوم يحتمل أن تكون القاعدة الأولية المستفادة من دماء العقلاء في معاملاتهم ومعاهداتهم كما سيأتي بيانه في الجهة الثانية التي رسمت ببيان الأدلة الدالة على إثبات هذه القاعدة واعتبارها عند الشك في لزوم معاملة أو معاهدة، وبعبارة أخرى في الشك في لزوم عقد من العقود، ويحتمل أن يكون المراد من الآصل ما هو مقتضى الأدلة الشرعية التي تدل على لزوم جميع العقود والمعاهدات إلا ما خرج بالدليل تخصيصا، فقوله تعالى: أوفوا بالعقود وسائر الآيات والروايات الواردة في هذا الباب. ويحتمل أن يكون المراد من الآصل الاستصحاب، والمراد من استحق اللزوم، كلمة اللزوم بين قوسين، هو عدم جواز حل العقد من أحد الطرفين بدون رواية الطرف الآخر، بل عدم إمكانه في عالم التشريع. فكما أن بعض العقد في عالم التكوين لا يمكن حله لشدة إبرامه وإحكامه، كذلك العقود والعهود في عالم التشريع ليست قابلة للحل لاعتبار الشارع إبرامها وإتقانها، بحيث لا يمكن حلها من طرف واحد بدون رضاية الطرف الآخر، بل وفي بعض العقود يكون اعتبار إبرامها وإتقانها بنحو لا يمكن حلها وإن كان برضاية الطرفين. كالنكاح وكل عقد لا يتطرق فيه الإقالة شرعا، وعليه فيتمسك بهذه القاعدة عند الشك في لزوم معاملة أو معاهدة، فالعقود التي تقع بالنسبة إلى البيع والإجارة والصلح توجب اللزوم وتسمى تلك العقود بالعقود اللازمة العهدية. في قبال العقود الجائزة الإذنية كالوكالة والعارية وما شاك لهما، وعليه إذا وقع عقد البيع مثلا على النهج الصحيح كان مقتضى القاعدة هو اللزوم، إلا أن يثبت الخيار بالدليل الخاص فيكون معنى اللزوم هو لزوم العمل بمقتضى العقد وعدم جواز حل العقد من أحد الطرفين بدون رضا الطرف الآخر. الجهة الثانية في بيان المدرك والأدلة التي تدل على أن مقتضى الأصل الأولي في كل عقد هو اللزوم وعدم نفوذ الفاسخ من كل واحد من طرفي المتعاقدين. سنقول أنه يمكن الاستدلال على اعتبار هذه القاعدة بما يلي: الأول، الأدلة والعمومات والإطلاقات اللفظية من الآيات والروايات. فمن الآيات قوله تعالى: أوفوا بالعقود، المائدة رقم واحد، أنا آية رقم واحد، وتقريب دلالتها على لزوم جميع العقود هو أنه لا شبهة في أن كلمة بين قوسين العقود، بما أنه جمع معرف بالألف واللام، يكون من ألفاظ العموم ودالا عليه، فيكون معنى الآية نقطتين شارحة: يجب الوفاء بجميع العقود، بأن بعد يمين الوفاء، بأن يلتزم بمقتضاها، وهو معنى اللزوم. وأما ثبوت الخيار في المعاملات فهو إما يكون بالتخصيص كما في العقود العهدية، أو يكون بالتخصص كما في العقود الإذنية. وهذا العموم الأفرادي الذي هو ظاهر الآية ومدلول مطابق لها، يستتبع عموما أزمانيا أيضا في دلالة الاقتضاء، لأن الآية لو كانت مهملة من هذه الجهة يصدق امتثالها بالوفاء في آن من الآنات فيكون هذا الحكم يعني التعميم بالألف لام لجاز القرآن فيكون هذا الحكم لهوا لا فائدة فيه ولا شك فصونا للكلام عن اللغوية لا بد وأن نقول بأن المراد وجوب الوفاء في كل زمان ولا شك في أن وجوب الوفاء في كل زمان يكون من لوازم اللزوم بل يكون عرفاً خلوه بين خطين يعني بحسب المتفاهم العرفي بل يكون مساوقاً سيدنا عرفاً بين شو خلوه؟
عرفاً
بين خطين
لا عرفاً بين خطين
ايه بين خطين
خط يعني عرفاً بين
خطين
خليل
إيه.
عرفاً
وفتح خط لا عرفاً متاوقاً معه ويصح التعبير عن اللزوم به عرفاً ومن الآيات قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض النساء 29 وتقريب الاستدلال بالآية الشريفة على لزوم العقود هو أن الظاهر من الآكل في المقام مطلق التصرفات والانتفاعات بالأموال لا خصوص الازدراد إذ في جملة كثيرة من الأموال لا يمكن ذلك فظاهر الآية هو النهي وتحريم التصرفات الباطلة أي على وجه لم يشرع في أموال الناس إذ لا شك في جواز جميع التصرفات في أموال نفسه إلا أن يكون ذلك السنخ من التصرف حرام. إذ لا شك في جواز جميع التصرفات في أموال نفسه إلا أن يكون ذلك السنخ من التصرف حراما كالإسراف والتبذير وغيرهما من التصرفات المحرمة الكثيرة. ولا يمكن أن يكون المراد من الباطل في الآية هذا القسم من التصرفات وذلك بقرينة بينكم بين قوتين خلوها لأن أمثال هذه التصرفات محرمة وإن لم يكن غيره في البين. فهذه الكلمات أي كلمة بينكم خصوصا مع قوله تعالى افتحوا قول إلا أن تكون تجارة عن تراض أغلق القول تكون قرينة على أن المراد من الأكل بالباطل هو التصرف في مال الغير من غير وجه شرعي وبغير استحقاق كالغصب والخيانة والسرقة والربا وبشهادة الزور أو باليمين الكاذبة أو بالرشوة أو بالبيوع الفاسدة كالبيع الغرري أو سائر المعاملات الفاسدة الباطلة في الشرع مثل أنواع القمار إلى غير ذلك من العقود والمعاملات الفاسدة كالمعاملات التي تقع عن إكراه الطرف. فمعنى الآية بحسب الظاهر وما هو المتفاهم العرفي منها أي من الآية أن جميع هذه التصرفات في أموال الناس حرام إلا أن يكون التصرف في مال الغير بالوجه الشرعي. وعبر سبحانه وتعالى عن ذلك الواجه بقوله إلا أن تكون تجارة عن تراض. وأما الثاني افتحوا خط صغير أي الأخبار التي تدل على لزوم كل عقد مملك. سد الخط مو قلنا يستدل بالإطلاقات العمومات من الآيات والروايات. الآيات عمدة عند المسلمين، آية اللي هي أكثر عمدة في المقام آية أوفوا بالعقود، والآية الأخرى لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل. من الروايات أتكلم خبر، فمنها قوله عليه السلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. سد الخط فروع الكافي في 7 باب القتل حاء 12 حاء يعني رقم الحديث 12 خط مائل الوسائل جيم 3 باب 3 من أبواب مكان المصلي حاء رقم 1 بيان ذلك أنه بعد الفراغ عن أن العقد سبب لانتقال كل واحد من العوضين إلى صاحب العوض الآخر وصيرورته ملكا له، فلو كان إرجاع ذلك المال إليه بالعقد جائزا، العفو، فلو كان إرجاع ذلك المال إلى صاحبه الأول بصرف الفسخ من دون طيب نفس الطرف المقابل أي من انتقل المال إليه بالعقد جائزا. الجائز خبر مال، فلو كان افتح الآن خط الذي هو معنى عدم اللزوم. سد الخط يلزم أن يكون أكل مال المسلم بدون طيب نفسه. جائزا. والحديث الشريف ينفيه، فالحديث إذن يدل على عدم تأثير الفسخ، وهو ملازم مع اللزوم. ومنها قوله عليه السلام: استحق الناس مطلقون على أموالهم، المصدر سنن الكبرى جيم 6 صفحة 100 خط مائل، تذكرة الفقهاء جيم 1 صفحة 489، مصدر من مصادر العامة ومصدر من مصادر الخاصة. سنن الكبرى من مصادر العامة، تذكرة الفقهاء العلامة الحجي رحمه الله من مصادر الخاصة. بيان ذلك أن السلطنة على المال التي أمضاها الشارع، افتحوا خط، لأن العرف والعقلاء أيضا يعتبرون المالك ذا سلطان على ماله. افتح سد الخط، أعم من السلطنة على التصرفات التكوينية، افتحوا الخط، كالأكل والشرب واللبس والركوب والسكنى، وهكذا في المأكولات والمشروبات والملبوسات والمتاكن، وهكذا الأمر في غير المذكورات. سد الخط، ومن السلطنة على التصرفات التشريعية، كالبيع والهبة والواقف والصلح وأمثال تلك العناوين مما توجد بإنشاءاتها في عالم الاعتبار التشريعي. وإن شئت فقل كما أن المالك في نظر العرف والعقلاء ذو سلطان على التصرفات التكوينية كذلك في نظرهم له السلطنة بالنسبة إلى التصرفات في عالم اعتبارهم كأنواع المعاملات الواقعة عندهم. وقد أمضى الشارع هذه السلطنة التي عند العرف تكوينا وتشريعا، ولا شك في أن العرف والعقلاء كما أنهم يرون جواز كلا القسمين من التكوينية والتشريعية للمالك عندهم، كذلك يرون له حق منع الغير عن التصرف بكلا قسميه، أي يرون له مثلا حق المنع عن أكله وعن بيعه أو هبته، فبناء على أن يكون مفاد هذا الحديث الشريف إمضاء ما عليه العرف كما هو الظاهر منه يكون مفاده أن للمالك بعد العقد حق المنع عن إرجاع المالك الأول هذا المال الذي خرج عن ملكه إلى نفسه ثانيا بواسطة الفسخ، ومرجع هذا إلى عدم تأثير الفسخ، وهذا هو اللزوم. وللحديث صلة يأتي الكلام فيها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.